بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وهذا الحديث أو هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ذلك، من جهة أن حديث المسيء في صلاته إنما يتعلق في الطمأنينة في الصلاة، وقوله رحمه الله تعالى في الركوع والسجود ليس هذا قصرا على وجوب الطمأنينة في هذين الركنين، وإنما هو باعتبار ما دل عليه سياق الحديث، وأيضا لأن الخلاف عند من لم يرى وجوب الطمأنينة إنما هو متعلق بهذين الركنين. والحديث الذي أورده المؤلف هو حديث المسيء في صلاته، وبعض أهل العلم لا يرى التعبير بهذا، لأن المسيء هو الذي وقع في الإساءة قصدا، بينما هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقع في ذلك عن جهل وليس عن عمد، ولهذا قال: لو عبر بالجاهل في صلاته لكان أولى. هذا الحديث خرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، واختلف فيه على يحيى على عبيد الله، فروي من وجه آخر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر أباه. والمحفوظ المرجح عند جملة الحفاظ الأول. والحديث له طريق آخر، من حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، وله ألفاظ متعددة. ففي السياق الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رده ثلاث مرات. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، يعني لا أعرف صلي إلا على هذه الكيفية، فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها. في رواية أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد إلى أن قال فارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال فقال الرجل في الثانية أو التي بعدها علمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فهذه زيادة، هذه عند البخاري، قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما إلى آخر الحديث. فهذه الرواية فيها الزيادة المتعلقة بإسباغ الوضوء واستقبال القبلة. وفي رواية قال فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فإذا فعلت هذه تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصته فإنما انتقصته من صلاتك. الرواية الأخرى للحديث التي عند الخمسة البيهقي وغيرهم، رواية رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، هذه لها ألفاظ كثيرة ومتعددة، بل فيها زيادات ليست باليسيرة. وهذا الوجه أو هذا الطريق إنما مداره على يحيى ابن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع، فالذي يرويه علي بن يحيى ابن خلاد عن عمه عن أبيه، ويحيى يرويه عن عمه رفاعة بن رافع، ورواه عن علي ثمانية من الرواة، واختلفوا عليه في لفظه بألفاظ متعددة. من ذلك في لفظ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله ادخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأعادها مرتين أو ثلاثا. فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي؟ ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه، وفي رواية: جبهته، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. وفي رواية أيضا من طريق علي بن يحيى بن خلاد قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت راسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. فهذه أيضا من روايات الحديث. وفي رواية قال: إذا سجدت فمكن بسجودك، فإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى، فخذك اليسرى. وفي رواية قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، هذا فيه التشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. في رواية أن الرجل قال: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت فعلمني وأرني، فعلمني وأرني. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى من وجهه الأول من حديث أبي هريرة في 4 مواضع، رواه في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للمأموم والإمام في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، وأخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، وأخرجه في كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام، والموضع الرابع في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. هذا الحديث كما سمعتم له روايات متعددة وألفاظ متباينة، وهو من هذين الطريقين، من حديث أبي هريرة ومن حديث رفاعة بن رافع، والأصل في هذا حديث أبي هريرة هو الأصح والأقوى، وهو الذي أخرجه صاحب الصحيح. قال البيهقي رحمه الله على رواية علي بن خلاد وما فيها من الاختلاف في الألفاظ، قال: وهؤلاء الرواة، يعني الذين رووا هذا الحديث عن علي بن خلاد وهم 8، يزيد بعضهم على بعض في حديث رفاعة، يعني روايات متعددة، وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي هريرة فالاعتماد عليه، وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي هريرة فالاعتماد عليه. هذا الحديث يتعلق به فوائد. الأولى أن هذا الرجل الذي دخل فصلى وصف عند جملة من أهل العلم بالمسيء في صلاته هو خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونص على هذا جملة من الشراح ومن كتب في المبهمات، وهو أخو رفاعة بن رافع راوي الحديث. الفائدة الثانية، ما الذي أساء فيه هذا الرجل، وما الذي عيب عليه في صلاته؟ ورد عند ابن أبي شيبة من حديث رفاعة بن رافع قال: دخل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها، فالذي عيب عليه إنما هو الطمأنينة في الصلاة، وهذا كما قلنا هو وجه مناسبة تبويب أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا الحديث في باب الطمأنينة أو في مسألة الطمأنينة فهو أصلها. الفائدة الثالثة في قول دخل الرجل فصلى، ورد في رواية فصلى ركعتين، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والظاهر أن ذلك تحية المسجد فليست صلاة فريضة. الرابعة، هذا الحديث جعله بعض أهل العلم معيارا لما يجب في الصلاة وما لا يجب فيها، وهذا هو سبب إرادنا لهذه الروايات التي سمعتم، من جهة أن بعض أهل العلم جعل معيار ما يجب في الصلاة ما ذكر في حديث المسيء، وما لم يذكر فليس بواجب. ونوزع في هذا، وأطال أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة: هل معيار الواجبات في الصلاة حديث المسيء باعتبار أنه حديث قولي، وأيضا أنه خرج مخرج البيان لصفة الصلاة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وباعتبار أن الرجل هذا جاهل بصلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ما يجب فيها، نعم، وما لم يذكره فليس بواجب. فهذه حجة من يرى أو يذهب هذا القول إلى هذا القول، بينما ذهب الطائفة من الشراح إلى أنه لا يستقيم أن يعد حديث المسيء معيارا للواجب أو غيره، لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد تعليم هذا الرجل ما جهل من صلاته، وليس صفة الصلاة بأكملها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ما أساء فيه فقط، وما لم يسئ فيه فلا. ويدل لهذا أن من الواجبات أو الأركان ما يتفق أهل العلم رحمه الله تعالى عليه ولم يذكر في الحديث. وما يختلف في وجوبه نعم، فإن ذكر في الحديث فيسوغ الاستدلال به على الوجوب، وما لم يذكر فإنما يطلب من دليل آخر، فهذا هو الذي يستقيم، يطلب من دليل آخر. أما أن يجعل حديث المسيء دليلا صريحا على نفي وجوب بعض أفعال وأقوال الصلاة باعتبار أنها لم تذكر فيه، فلا، المحفوظ أنه لم يذكر فيه التشهد، ولم يذكر فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر فيه التسليم، فهذا يطلب وجوبه من دليل آخر. أما الاستدلال على وجوب ما ذكر فيه فهذا متجه، هذا متجه. والعجب حينما يحصل عدم الطرد للاستدلال من جهة أن بعض أهل العلم استدل على عدم وجوب ما ذكر فيه كالطمأنينة عند الحنفية، وأوجب أشياء لم تذكر فيه، ولهذا من ارتأى القول الأول للاستدلال بحديث المسيء في هذا، وأشار إلى ذلك ابن دقيق رحمه الله تعالى في الإحكام، قال ينبغي أن يقيد ذلك بثلاثة قيود حتى يسلم هذا الاتجاه وهذا القول. القيد الأول أن تجمع الروايات، وهذا كما قلت لكم هو سبب نعم إيراد بعض الروايات عليكم. القيد الثاني طرد القاعدة في الاستدلال، في أن تطرد قاعدتك ولا تضطرب، إذا كنت ستأخذ بالقول الأول في أن جميع ما ذكر فيه واجب وما ذكر فيه به واجب، أما أحيانا أن تستدل به على الوجوب أو أحيانا على عدم الوجوب فلا. الثالث النظر في المعارض ألا يكون أقوى، النظر في المعارض ألا يكون أقوى، يعني فيما إذا أردت الاستدلال على وجوب على عدم وجوب ما لم يذكر في الحديث، قد يكون المعارض له المقتضي للوجوب أقوى، كقراءة الفاتحة، المحفوظ في الرواية أنه قال اقرأ من يسر معك من القرآن، ليس في ذكر الفاتحة، فهل نستدل به على عدم الوجوب، وجوب قراءة الفاتحة؟ لا، لأن المعارض الدال على وجوب بالركنية قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة أقوى من مجرد دلالة هذا الحديث. ما يتعلق بالقيد الأول جمع الروايات أيضا يعتبره من الإشكال ما يتعلق بزيادة الثقة، هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة؟ فإن كان على طريقة الفقهاء والأصوليين نعم فسيقولون بالأخذ بجميع الزيادات والروايات التي وردت في الحديث، فالحديث في صفة الوضوء كما سمعتم، وفي صفة الصلاة نعم، وفي أشياء نعم متعددة. وإن قيل بقول النقاد والأئمة وأنه لا يطلق القول بقبول الزيادة ولا ردها، وإنما يحكم على كل حديث أو رواية بحكم خاص باعتبار الجمع والمقارنة والنظر بين المرويات، وحينئذ لن يسلم لنا إلا اليسير من الروايات في الحديث. وإذا كان الأمر كذلك عاد إلى الوجه الثاني أو إلى الأمر الثاني، وهو أن المحفوظ في الحديث والأقوى من وجوهه ليس فيه جملة مما يتفق أهل العلم على وجوبه، وهذه النقطة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لأنها متعلقة بقضية تأصيلية، سواء من حيث الصنعة الحديثية أو من حيث الاستدلال للمسألة، وهل يضطرد أو لا يضطرد، وكذلك من جهة بيان المدرك الفقهي للمسألة الفقهية التي يستدل لها. فإذا وفق طالب العلم لضبط ذلك أمكن له أن يضطرد ولا يضطرب في استدلاله للمسائل. يقول السفارين رحمه الله في شرح العمدة في كشف اللثام، قال: إن المصنفين أكثر من الاستدلال بهذا الحديث نفيا وإثباتا، وحملوه فوق وسعه، يعني حملوا هذا الحديث ما لا يحتمل من أجل ماذا؟ إثبات وجوب أشياء حتى لم تذكر فيه، باعتبار إيش؟ البحث عن روايات قد تكون حتى ضعيفة أو شاذة. قال: وطريق الإنصاف لا يخفى، فإن الظاهر من حال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إنما علم الرجل الأمور التي أخل بها. وعلى هذا لا يسوغ أن يجعل الحديث معيارا لما يجب وما لا يجب. من فوائد الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لم تصلي، النفي هنا نفي للإجزاء وليس للكمال، والأصل في النفي أنه إنما يكون للحقائق، ثم يكون للإجزاء، ثم يكون للكمال. نفي الحقيقة من جهة أن الرجل ما صلى، يعني لم يركع ولم يسجد، لا هو صلى لكنه لم يصلي صلاة شرعية مجزئة، فرجعنا إلى الحالة الثانية. ولا يحمل على نفي الكمال إلا بدليل، كذلك قوله: إذا قمت فأسبغ الوضوء، كما في رواية البخاري. الإسباغ المقصود به الإكمال والتوفية، وله صورته: إكمال واجب أو إسباغ واجب وإسباغ كامل. الواجب الذي يقتصر به على أدنى الوجوب مرة واحدة لكنه سابغ، بمعنى أنه ليس فيه نقص، لم يترك شيئا من أعضاء وضوئه. والإسباغ الكامل ثلاث مرات. والظاهر من الحديث الوجه الأول أنه إنما يريد أن يتوضأ وضوءا تاما لا نقص فيه. ثم يقال ما علاقة ذلك بخطأ الرجل في صلاته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى الرجل وهو يصلي، وكيف لم يتم الركوع ولا السجود، فلماذا نبهه على إسباغ الوضوء؟ قالوا هذا من باب الإكمال في الفتوى، وأنه إذا غلب على الظن عند المفتي في حاجة المستفتي إلى أمر قد يجهله فينبهه عليه وإن لم يسأل عنه. فما دام هذا الرجل جاهل كيف يصلي نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسبغ الوضوء، فكما أمره بإكمال صلاته وإتمامها والطمأنينة فيها أمره بإسباغ وضوئه وعدم انتقاص منه، لأنه ربما حملت العجلة هذا الرجل على عدم إسباغ الوضوء كما حملته على عدم إتمام الركوع والسجود. منهم من قال بأن إسباغ الوضوء له أثر على الصلاة من جهة الخشوع فيها والطمأنينة، لأنه شرطها وملازمها، فإذا اتقى الله هذا العبد بوضوءه وأسبغه وكمله أعين على ضبط صلاته والطمأنينة فيها والخشوع. فائدة أخرى في قول النبي عليه السلام فاستقبل القبلة، والمقصود بذلك التوجه إلى البيت، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة. وكما سبق المعتبر في ذلك المعاينة لمن هو أمام الكعبة والجهة لمن بعد عنها. الفائدة التي بعدها في قول النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة فكبر، قالوا هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة لا تنعقد إلا بها، كما أنهم قالوا هذا دليل على تعين التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم خلافا للحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكبر. وفي قول النبي عليه السلام إذا قمت فكبر، قالوا هذا أيضا دليل أو فائدة أخرى على أن من شرط هذا التكبير أن يكون قائما. فلو كبر قاعدا أو حال نهوضه فإنه لا يصح، فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام عن قيام. لهذا يخطئ من جاء إلى الصلاة والإمام راكع في أنه ربما كبر وهو خار أو منحن إلى ركوعه تكبير الأول، وهذا خطأ، فلا بد أن يكبر أولا تكبيرة الإحرام قائما إلا ما استثني، إذا كانت الصلاة عن جلوس أو المعذور يصلي وهو جالس فهذا ظاهر، أو الصلاة التي يباح فيها الجلوس كالنافلة، أما المفروضة مع القدرة لا بد أن يكبر حال القيام. قالوا وهذه التكبيرة سميت بتكبيرة الإحرام لأنها هي التي يحرم بها العبد في صلاته، كما يحرم الملبي بالتلبية بالدخول بالنسك، فيكون قد حرم عليه ما كان مباحا له قبل التلبية، كذلك إذا دخل في هذه الصلاة بهذا التكبير حرم عليه ما كان مباحا له من الكلام والأكل أو الشرب أو الالتفات أو مبطلات الصلاة أو مكروهاتها. كذلك من فوائد الحديث وجوب القراءة في الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، فدل على وجوب القراءة، والقراءة تجب في الركعات كلها لا يستثنى من ذلك شيء، لكن ما المتعين من القراءة؟ ورد في رواية أخرى ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم بما شئت، كما عند أحمد بن حبان. قالوا لو لم تثبت هذه الرواية فإنما يؤخذ تعين الفاتحة من أدلة أخرى. قالوا أيضا وهذا باعتبار من قدر على حفظها، أما من لم يمكنه ذلك فإنه يقرأ بما تيسر معه من القرآن ولا من غير الفاتحة. فهذه المرتبة الثانية. فإن لم يعرف شيئا من ذا كحديث عهد بالإسلام فإنه يكبر ويسبح ويحمد الله تبارك وتعالى ويمجده ثم يركع. فهذه ثلاث مراتب: تعين الفاتحة أولا، ثم ما تيسر من القرآن ثانيا، ثم التسبيح والتكبير والتهليل والتمجيد ثالثا. وهل يشترط في قراءة ما تيسر من القرآن غير الفاتحة أو التكبير والتمجيد أن يكون بمقدار الفاتحة، بمعنى أن يكون سبع آيات؟ قيل بهذا، والظاهر عدم ذلك، فلو قرأ آية بما تيسر من القرآن نعم صح منه ذلك، صح منه ذلك. ومنهم من فرق قال ما تيسر من القرآن يكون بمقدار الفاتحة، وأما التسبيح والتمجيد فلا يلزم أن يكون سبعا. مما يتعلق بهذا وسيأتي إليه في الباب الذي بعده أن الفاتحة والقراءة تجب على كل مصلي، على المأموم والإمام والمنفرد، أما بالنسبة للإمام والمنفرد فهذا بالاتفاق، وإنما الخلاف في قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه، وسيأتي الإشارة إلى هذا. الفائدة التي بعد هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع حده هل هو مطلق الانحناء أو الانحناء مع القول والسكون والطمأنينة؟ هذا هو الأظهر الثاني، ولهذا حده بعض أهل العلم بوصول اليدين إلى الركبتين بالنسبة إلى الرجل المعتدل. إذا وصلت يداه إلى ركبتيه فهو راكع وليس بقائم، مع السكون، ويحصل ذلك قالوا بمقدار القول الواجب، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فهذا ركوع وطمأنينة، هذا ركوع وطمأنينة. أما مطلق الانحناء، نعم، بلا هذا باعتبار وصول اليدين إلى الركبتين كأن يصل بيديه إلى أعلى فخذيه، أو أن لا يقول ذلك باعتبار القول الواجب، فلا يعد ركوعا، نعم، مطمئنا فيه، يصدق عليه وصف الركوع باعتبار الفعل، لكن مع القول والسكون فيه يكون ركوعا قد اطمأن فيه. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قالوا هذا دليل على وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، وهذا عند جمهور أهل العلم خلافا لبعض المالكية والحنفية الذين لم يوجبوا ذلك. وإنما تجد ربما الواحد منهم وصل ركوعه بسجوده يرفع يسيرا ثم يخر ساجدا، والحديث نص في هذا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في لفظ حتى تنتصب قائما، فهذا ركن مستقل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إنه ركن مقصود بذكر مقصود ليس بدون الركوع والسجود، يعني فيش في اشتراط الطمأنينة فيه والعناية بتأديته، إنه ركن مقصود بذكر مقصود ليس بدون الركوع والسجود. فهو فعل وله قول، تسميع والتحميد ثم يسجد. ثم قال النبي عليه السلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. حقيقة السجود قالوا تحصل بما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فالسجود الشرعي إنما يكون بالسجود على هذه السبعة، فلو لم يسجد عليها أو رفع شيئا منها عن الأرض فإنه لا يعد سجودا شرعيا، بل دلت الأدلة على مشروعية التمكن في السجود باعتبار التفريج والمباعدة بين بطنه وفخذيه فخذيه وساقيه اعتبار التجنيح بذراعيه وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، هذا كله نعم من التمكن في السجود، من التمكن في السجود. أيضا حتى تطمئن ساجدا، الطمأنينة إنما تحصل بهذا، في أن يقول القول الواجب، يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، والكمال ثلاث أو أكثر من ذلك. قال ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وقال حتى تطمئن جالسا. أيضا هذا دليل على وجوب الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص في هذه الأركان الأربعة، الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، على الطمأنينة، وهي التي قلنا المقصود الأعظم من هذا الحديث الذي أخل به هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. الطمأنينة اختلف في حدها، فقال بعض أهل العلم أن تحد بأن يمكث قليلا بعد بلوغه الركن، إذا بلغ الركوع مكث قليلا، إذا بلغ السجود مكث قليلا. وقيل هي ذهاب الحركة التي قبلها، إذا انتهى من الحركة التي قبلها نعم صار مطمئنا في الركن الذي بعده، وهذان في الحقيقة لا يحصل بهما ضبط للطمأنينة. ولذا القول الراجح أن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب، السكون في الركن بقدر الذكر الواجب، بمعنى أن تقول بعد أن تسجد على أعضائك السبعة سبحان ربي الأعلى، هنا طمأنينة، أو بعد أن تمس نعم يداك ركبتيك تقول سبحان ربي العظيم، فهنا حصلت الطمأنينة، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها. قد ورد في حديث أبي مسعود عند الترمذي وأحمد لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود، وفي البخاري حديث حذيفة كما روى أبو وائل أن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، بمعنى لا يطمئن فيه، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت. في رواية عند النسائي مذ كم وأنت تصلي هكذا؟ قال 40 سنة. فقال له حذيفة ما صليت منذ 40 سنة. قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الركوع والسجود حتى في اللغة لا يكون إلا مع السكون بعد الانحناء، لا يكون إلا بعد السكون، إلا مع السكون بعد الانحناء، يعني أن يسكن يسيرا ويطمئن بعد انحنائه، وفي السجود بعد أن يسجد على السبعة الآفة. قال فأما مجرد الخفض والرفع فلا يسمى سجودا ولا ركوعا، ومن نسب ذلك إلى اللغة فقد غلط. ثم نقل رحمه الله تعالى كما في المجموع إجماع الصحابة على وجوب الطمأنينة والسكون في الصلاة. كذلك هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك بثم، ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع حتى تعدد لا وتطمئن جالسا. كذلك أن ذلك في كل ركعة، فصفة الركعات واحدة. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أن الأركان لا تسقط بالجهل ولا بالسهو، فضلا عن أن تسقط عمدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقلنا إن نفي إنما هو نفي للإجزاء، إنما هو نفي للإجزاء وليس للكمال. فهذه الصلاة التي لم يتم ركوعها ولا سجودها ليست صلاة شرعية، فدل على أن الركن لا يسقط لا جهلا ولا سهوا. كذلك هذا الحديث دليل على الرفق بالجاهل والمتعلم وعدم التعنيف، فهذا الرجل كرر هذا الخطأ ولم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كلما جاء وسلم رد عليه السلام ثم أرجعه. كذلك هذا الحديث دليل قال أهل العلم على التأكد من الخطأ قبل الاحتساب عليه، وهذا عند من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردد هذا الرجل ليتأكد أنه مخطئ، فلعله نسي أو غفل، نعم، أو استعجل في المرة الأولى ولن يستعجل في الثانية. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أن الرجل لن يصلي إلا على هذه الصفة بين له ذلك. وهذا أحد الأقوال في تعليل تكرار النبي عليه الصلاة والسلام له وإعادته مرارا، فقيل إنما ليتحقق النبي عليه السلام من وقوع الخطأ من هذا الرجل، فلعله فعل ذلك نسيانا أو غفلة فيستدرك ذلك في المرة الثانية أو المرة الثالثة. وقيل إنما ردده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليكون أبلغ في تعليمه وثبوت هذا الأمر عنده، وقيل إنما ردده لتفخيم الأمر وتعظيمه ليقع منه موقعا بينا مؤكدا لا ينسى. ويدل لهذا قوله رضي الله تعالى عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، أقسم من غير أن يستحلف، فالأمر عظم عليه واشتد، وكما في الرواية الآخرة جهدت كن يكرر هذه الصلاة أكثر من مرة، نعم، فماذا عبت من صلاتي. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا الحديث دليل على جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة، جواز تأخير البيان في المجلس يعني قبل انفضاضه، فيجعل الأمر مجملا أو مستفهما عنه كما في أسئلة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، لكن لا ينفض المجلس حتى يزال هذا الإجمال أو يجاب على هذا الاستشكال. ولذا ردد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ولم يبين له من أول مرة، لكن لم يترك هذا الرجل حتى بين له بنفسه وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا حديث دليل أيضا على الاحتساب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل والإحسان إلى الخلق في كون طالب العلم أو المتعلم يعلم الناس خير ما يعلمه لهم ويحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على العذر بالجهل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر هذا الرجل فيما فات من صلاته فلم يأمره بإعادة ما مضى. قالوا وهذا فيما إذا أخطأ في أمر مضى وقته ولا يمكن تداركه، أما ما دام الوقت باقيا فإنه يؤمر بالإعادة، لكن ما مضى وقته فهذا قد عذر بجهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل أن يعيد الصلوات التي مضت، وهذا داخل في أصل العذر في قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الجاهل الذي لم يبلغه الشرع ولم يعرف حقيقة العبادة على الوجه الشرعي الصحيح المجزي الذي يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة فإنه لا يطالب بما سبق، لا يطالب بما سبق. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على تكرار السلام ولو كان الفاصل يسيرا من جهة أن الرجل يذهب يصلي ويرجع يسلم ومع ذا يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، فدل على أن أدنى فصل ولو كان يسيرا فإنه يعاد به السلام، فإنه يعاد به السلام. والله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.